الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في آية الوضوء، وهي كما عرفنا الأصل في هذا الكتاب، في كتاب الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد عرفنا المراد بالقيام إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة محدثين، فإن الأمر بالوضوء في حق من كان محدثا على ما سبق إيضاحه. فاغسلوا وجوهكم، وعرفنا أن الله عز وجل ابتدأ بالأمر بغسل الوجوه، وذلك لشرف الوجوه، وما قبل الوجه مما يستحب ولا يجب، وأعني بذلك غسل الكفين. فغسل الكفين في ابتداء الوضوء من المستحبات وليس من الواجبات. فأول الفروض ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية في قوله: فاغسلوا وجوهكم. والوجه سمي وجها من المواجهة، لأن الإنسان يواجه غيره به. قال: فاغسلوا وجوهكم. والأمر يتناول جميع الوجه، فلم يقل سبحانه وتعالى: فاغسلوا بعض وجوهكم، فلا بد من غسل جميع الوجه. وحد الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو حد الوجه، من أول تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو حد الوجه. فيبدأ باعتبار الطول من أول تسطيح الجبهة، وما فوق تسطيح الجبهة فإنه من الرأس، فما قبل ذلك من الرأس والتسطيح المراد به الموضع المسطح، فإن الجبهة مسطحة، ثم يحصل انحناء إلى جهة الرأس، فالميلان إلى جهة الرأس يدخل في الرأس، والتسطيح داخل في الوجه، تسطيح الجبهة داخل في الوجه إلى منتهى الذقن، إلى منتهى الذقن، فلا بد من غسل هذا الموضع. وليس المراد بذلك أن يقتصر على رأس الذقن، فلا بد أن يغسل الوجه إلى منتهى الذقن، وهو العظم المعروف، فيستوعب الذقن ولا يكتفي ببعضه، فهذا باعتبار الطول. وأما باعتبار العرض فمن الأذن إلى الأذن، والأذن غير داخلة في الوجه وإنما هي من الرأس، فمن الأذن إلى الأذن هذا هو حد الوجه عرضا. وبناء على هذا فإنه يدخل في الوجه العذار وهو الشعر الناتع على العظم البارز المقابل لفتحة الأذن من الجانبين، فالشعر النابت على العظم البارز الذي يقابل فتحة الأذن فإن هذا داخل في الوجه، وما فوق العذار فإنه يدخل في الرأس. فالصدغان من الرأس، أما العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ المقابل لحرق الأذن فإن ذلك من جملة الوجه ولا بد من غسله مع الوجه. وهكذا البياض الذي بينه وبين الأذن، الموضع الذي ليس فيه شعر ما بينه وبين الأذن، فهذا البياض داخل في مسمى الوجه في قول جمهور العلماء. والخلاف الإمام مالك كما عليه الجمهور أصح، فالوجه كما عرفنا من الأذن للأذن باعتبار العرض، فالبياض في ذلك الموضع الذي لا تنبت فيه الشعر داخل في الوجه. ومن فرق بين صاحب اللحية والأمرد فقال يغسل ذلك الموضع من لا لحية له، ولا يغسل ذلك ولا يجب أن يغسله من كان صاحب لحية، فهو تفريق ضعيف. إذن ذلك البياض داخل في مسمى الوجه. وهكذا موضع التحديث داخل في مسمى الوجه، وسمي تحديفا لأنه يحدث من الحدث، فكنا النساء قديما يزلن ذلك الشعر الخفيف من أجل اتساع الوجه، فينبت شعر خفيف فيزال من أجل اتساع الوجه بين العذار والصدغ فيزيء. نعم، فهذا الموضع من جملة الوجه، وسمي كما عرفنا موضع التحذيف لأن النساء كنا يحذفن ذلك الموضع، يزن الشعر من ذلك الموضع من أجل اتساع الوجه، فهو شعر نابت في الوجه فيأخذ حكم الوجه. وإن حذف ذلك وإن حذف الشعر من ذلك الموضع أو وجد الشعر في ذلك الموضع فذلك مما يجب غسله، فإنه من جملة الوجه. وهكذا الغمم وهو الشعر الذي ينبت في الجبهة في أعلى الجبهة لبعض الناس أو لجميع الناس، وهو شعر خفيف ينبت في أعلى الجبهة لبعض الناس، فهذا الشعر الخفيف لا يدخل في مسمى الرأس وإنما هو من جملة الوجه، لأن الوجه يبدأ من تسطيح الجبهة، وسواء وجد الشعر في ذلك الموضع أو لم يوجد، وكما عرفنا هو الشعر خفيف عند بعض الناس وليس عند جميعهم ويقال له الغمم. فذلك الموضع داخل في مسمى الوجه. وهكذا اللحية المسترسلة داخل في مسمى الوجه في مذهب جمهور العلماء خلاف لأبي حنيفة. فاللحية المسترسلة من جملة الوجه فإنه يحصل بها المواجهة، والوجه سمي وجها من المواجهة. أما الشعر المسترسل من الرأس إذا تجاوز الرأس فلا يدخل في مسح الرأس، لأن الرأس مأخوذ من الترأس ويدل على معنى الترفع والتعلي، فما استرسل إلى جهة العنق والظهر فلا يجب مسحه. فالمرأة إذا طال شعرها إلى ظهرها لا يقال تمسح، يجب عليها أن تمسح شعرها إلى ظهرها، وإنما تمسح بمقدار الرأس، وما نزل عن الرأس فهو خارج عن مسمى الرأس، فالرأس من الترأس، وأما الوجه فمن المواجهة. فالمسترسل من اللحية داخل في مسمى الوجه لحصول المواجهة بذلك، وأما المسترسل من الشعر فلا يدخل في مسمى الرأس لتدليه، والرأس من الترأس الذي هو التعلي والترفع. وأما باطن اللحية هل يجب غسله أو لا يجب غسله؟ ففي ذلك تفصيل. فإذا كانت اللحية خفيفة تظهر منها البشرة فيجب غسل ما ظهر من بشرة الوجه، وإذا كانت اللحية كثيفة لا تظهر منها البشرة فيكفي أن يغسل الإنسان ظاهر لحيته، والتخليل حينئذ في حقه مستحب ولا يجب. إذن هذا هو حد الوجه من تصحيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وجميع ما في الوجه داخل في حكمه. وما بطن من الوجه فهناك ما يجب غسله وهنالك ما لا يشرع غسله على الصحيح. ما بطن من الوجه، فالباطن الأنف والفم فإن هذا مما يجب غسله، أعني بذلك المضمض والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق واجبتان على الصحيح من أقوال العلماء، وهي رواية على الإمام أحمد، ومذهب الإمام مالك الشافعي استحباب ذلك، وأبو حنيفة يوجب ذلك في غسل الجنابة دون الوضوء، يوجب ذلك في غسل الجنابة ولا يوجب ذلك في الوضوء، والظاهر أن ذلك من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك: إذا توضأ أحده فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، كما في حديث في الصحيحين، وفي مسلم فليستنشق بمنخريه الماء، وهذا أمر، وفي هذه الأخذ من صبرة: إذا توضأت فتمضمض. فالأدلة جاءت بالأمر بالمضمضة والاستنشاق. فهذا الباطن مما يجب إيصال الماء إليه، أعني بذلك المضمضة والاستنشاق، وهما في حكم الظاهر. والدليل على أنهما في حكم الظاهر أن الصائم إذا تمضمض لا يحكم بإفطاره، وإذا استنشق أيضا لا يحكم بإفطاره من صومه، وذلك أن دخول الماء إلى الأنف أو دخول الماء إلى الفم في حكم الظاهر، فلهذا لا يحكم بإفطار الصائم بدخول الماء إلى أنفه ولا إلى فمه. وبهذا جاءت السنة، أعني بالمضمضة والاستنشاق، فهذا مما يجب غسله من باطن الوجه مما يأخذ حكم الظاهر. بقى ما لا يؤمر بغسله بل أظهر أنه لا يشرع، وهو غسل داخل العينين. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن ذلك من جملة الوجه، وأنه لابد أن يغسل داخل عينيه، أو أن ذلك مما يستحب، إما يجب وإما يستحب، ولا يكتفى أن يغسل ظاهر نعم أن يغسل الجفنين من الظاهر، بل لابد من إدخال الماء إلى العينين. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان يغسل داخل عينيه، وقد قيل أن السبب في ذهاب بصره هو هذا، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الحنابلة، وصاف ذلك أن هذا الموضع ليس بموضع غسل، فإن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى ذلك لنقل. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، ولم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الماء إلى عينيه. وما جاء ابن عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة المتبعة، لا سيما وأن هذا فيه ضرر، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وتكليف العباد بذلك مما يشق عليهم، والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقبل ذلك مما ينبه له، إذا وضعت المرأة شيئا على وجهها مما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، فإن الوضوء لا يصح مع وجود الحائل، فقد تضع المرأة شيئا على وجهها من أجل المكياج، وتضع بعض الأشياء التي تكون عازلة ومانعة من وصول الماء إلى بشرة الوجه، فيجب عليها أن تزيل تلك الأشياء، فإنه لابد في الوضوء من إيصال الماء إلى البشرة. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذا كانت العمامة إلى نصف الجبهة تقصد في وقت الوضوء، في وقت الوضوء يضع الإمام إلى نصف الجبهة ثم يتوضأ إلى ذلك الحد، وضوء فاسد، وضوء فاسد، فلا بد أن يغسل جميع الوجه ولا يترك شيئا، لا بد أن يزيل العمامة حتى ينكشف جميع الوجه، ثم بعد ذلك يقوم بغسل وجهه. لا ما يبطل، لأن الواجب في الوضوء لا يبطل الوضوء، الذي يبطل الوضوء هذه الفرائض التي ذكرها الله عز وجل في الآية، أما المضى والاستنشاق هو من جملة الواجبات، لكن لا يصل وليس من جملة الأركان، فيأتى بذلك مع صحة الوضوء. إذا نقف عند قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، وننتقل إلى زاد المعاد.